رحمن منانا فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المباركون، هذا اللقاء 11 حول سورة الأنعام. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا ولم بدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. نحرر المعاني. يقول الله: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود أيها المبارك تحريره كما يأتي: نفي ما في القلب إثباته، أو ماذا؟ أحسنتم، أو إثبات ما في القلب نفيه. ما الجحود؟ نفي ما في القلب إثباته، أو إثبات ما في القلب نفيه. قد مرت معنا في اللقاء الماضي أن قد للتحقيق مع الماضي اتفاق، لكن يجب أن تكون للتحقيق حتى في المضارع إذا كان الحديث عن الله. قد نعلم، إذن هنا للتحقيق. إنه ليحزنك الذي يقولون. السؤال: ما الذي كانوا يقولون؟ أهل التفسير يقولون إن قريشا وأبو جهل على وجه الخصوص كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد لا نكذبك، لكننا لا نصدق هذه الآيات التي تأتي بها، ولا نؤمن بهذه المعجزات، ونقول إنها سحر. هذا الإشكال، أين الإشكال؟ الإشكال أنه يوجد إثبات ويوجد نفي. أين النفي؟ الله يقول: فإنهم لا يكذبونك، هذا نفي، ويقول في نفس السياق: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هنا حاول العلماء التوفيق بين الأمرين، وينقلون دائما أغلبهم خاصة المتأخرين عن الفخر الرازي أربعة أوجه في تحرير المسألة، اثنان منها ضعيفة جدا لا تقبل، وبعضها يقولون إنهم كان الوجهان الأولان القويان أنه قال في الأول أنهم كانوا يجحدونه في العلانية ويؤمنون به في السر، وجعلوا هذا نظير قول الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن الحق هذه حق في قصة فرعون مع موسى، ولا يمكن حملها على العموم، لأن هذا يحتاج إلى إثبات، خاصة أن القرشيين لم يكن يعلمون ما قصة موسى وفرعون إلا لو لم يخبرهم من القرآن. وقال آخرون إن المقصود منها أن القرشيين بصنيعهم هذا بتكذيبهم لك إنما يردون على الله قوله، لأن الله هو الذي أعطاك المعجزات وأتاك هذه الآيات الظاهرات البينات، فتكذيبك ورد هذه المعجزات تكذيب لمن؟ تكذيب لله. قلت: العلم عند الله، هذا هو الحق، ويجب اطراح أي وجه آخر. فإن القرشيين كانوا يزعمون سرا وعلانيا أن الرسول كذاب، لكن الله أراد أن يقول لنبيه من باب التسلية إن صنيعهم هذا ليس تكذيبا لشخصك وإنما تكذيب لربك، فإذا تجرأوا في تكذيب ربك فلك أن تصبر على أنهم كذبوك، لأنك لست بأعظم من الله. واضح المعنى؟ لأنك لست بأعظم من الله، كما يقول السيد لغلامه عندما يهان الغلام في السوق أو في أي محفل: إنهم لم يهينوك ولكن أهانوني لأنك غلام لي. وهذا واضح مضطرد في علم الواقع وحياة الناس وفي كلام العرب، واضح. وهذا الوجه عندي هو الوجه الذي لا ينبغي أن يحيد المرء إلى غيره. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويمضي السياق في قضية أن الله جل وعلا يعزي نبيه: ولقد كذبت رسل من قبلك. فكما أنك لست بدعا من الرسل، بدهي أن ينالك ما نال الرسل من قبل. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، أي أولئك الرسل، على ما كذبوا. إلى متى؟ وأوذوا. إلى متى؟ حتى أتاهم نصرنا. فنصر الله جل وعلا ثابت في نصرته لرسله. ثم قال الله: ولا مبدل لكلمات الله. وتبديل كلمات الله له وجهان. تبديل، هذه تكتبها، هذه تكتبها بلغة الفصحى. تبديل كلام الله له وجهان. الأول تغييرها، الأول تغييرها حرفيا، ومنه قول الله جل وعلا: فبدل الذين ظلموا ماذا؟ قولا غير الذي قيل لهم، يعني أتوا بأحرف وكلمات غيرها، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهذا النوع ليس هو المقصود في هذه الآية، في آية الأنعام، وهذا النوع ليس هو المقصود في آية الأنعام. التبديل الثاني أو الأخير، التبديل الأخير هو ردها بمعنى الحيلولة بينها وبين أن تقع، الحيلولة بينها وبين أن تقع، وهذا لا يقدر عليه أحد، وهذا لا يقدر عليه أحد، وهو المقصود بآية الأنعام. إذن المقصود بآيات الأنعام، المقصود بكلمات الله في آيات الأنعام وعده ووعيده، وعده وماذا؟ ووعيده. واضح المعنى؟ وسأشرحها تفصيلا حتى تضح الأمر إذا فرغت من الكتابة. الآن تنبه، يعني لو جاء إنسان لمجتمع بادية أو مجتمع أمي لا يعرفون القرآن، لا يحفظونه، لا يوجد أحد يحفظ القرآن، ثم قال: أنا أريد أن أثبت لك أنني أستطيع أن أغير كلام الله، فقرأ الآية عمدا خطأ وأدخل آية مكان آية، أو أتى بأحرف من عنده، فهذا بدل كلام الله، لكنه ليس المقصود بآية الأنعام ولا مبدل لكلمات الله، لأن كلمات الله في آيات الأنعام المقصود بها وعده وماذا؟ ووعيده. هذا يندرج في الأول: يحرفون، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أو يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، كلها داخلة فيها. لكن ولا مبدل لكلمات الله، الله وعد أهل الإيمان بالنصر وتوعد أهل الكفر بالإضمحلال والنهاية والانهزام. هذا الأمر وعد الله ووعيده لا يقدر أحد على تبديله، لا يقدر أحد على تبديله. ثم تطمينة لنبيه صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا: ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك أيها النبي من نبأ المرسلين، أي من أخبار المرسلين، ما يثبت لك أن الله نصرهم فنفذ في أممهم وعيده وأعطى الأنبياء وعده، ولم يقدر أحد أن يبدل كلمات الله. واضح المعنى؟ لا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك عظم وشق إعراضهم، إعراض أهل الكفر، فإن استطعت، كانوا يطالبونه بالآيات، والله يقول لو ليست القضية قضية آيات، هؤلاء كتب أزلا أنهم لن يؤمنوا، فقال الله لنبيه: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لنا مع هذه الآية وقفات نبدؤها بالآتي: النفق السرب في الأرض، السرب في الأرض، والسلم في اللغة المصعد والمرقاة، هذا من حيث التحرير اللغوي. والآية تدلل على عظيم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وحرصه على هداية الناس، وحرصه على هداية الناس، والله جل وعلا يقول له: إن استطعت أن تفعل ذلك فافعل، ولو فعلت لن يجدي شيئا، لأن الله قد كتب عليهم الكفر. وهذه مرة معنا نظيرها: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لكنها تبين حرصه صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته. الأمر الثاني: ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى، هذا كله من تأديب الله لنبيه، أن الله اقتضت حكمته ومشيئته، أنه لا يمكن للناس أن يؤمنوا، ولو أراد الله أن يؤمن الناس جميعا لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى. إذن أنخ مطاياك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكن على بين أنه لا بد أن يكون في الناس مؤمن وكافر، وعاص وطائع، وبار وفاجر. وقد قلت مرارا أن الإنسان العاقل ينظر إلى ما حوله بعيني البصر، بعيني القدر، وبعين الشرع، بعين الشرع وبعين القدر. عين الشرع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبعين القدر يعلم أن الله جل وعلا قد كتب أنه لا بد أن يكون في الناس كافر ومؤمن. وقد كان عمر بن عبد العزيز لما كتب بتخفيض الجباية على أهل الذمة كتب له إن هذا كتب له الوالي إن هذا يضر بيت مال المسلمين، فقال إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، فكتب إليه مرة أخرى فكتب عمر إن عمر لا يعلم أنه أحقر عند الله من أن يهدي الخلق كلهم على يديه. إن عمر لا يعلم أنه أحقر عند الله من أن يهدي الخلق كلهم على يديه. وهذا يعطي الإنسان سكينة وعدم انفعال وهو يدعو إلى الله جل وعلا. ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى. ثم قال الله فلا تكونن من الجاهلين، ولم يقل فلا تكونن جاهلا، والمعنى إظهار كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ولطف مخاطبة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا جمعت هذا مع ما سلف من حرصه صلى الله عليه وسلم على الشفقة بأمته تبين لك أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يضره بعد مدح الله وملاطفته له ما يقوله أهل الكفر فيه، سواء ممن سبق وأدرك حياته صلى الله عليه وسلم ككفار قريش، أو ما تراه في عصرنا هذا كل يوم ينعق في إحدى الدول ناعق، والله لن يصلوا إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاك، هم كالخشاش على الثرى ومقامكم مثل السماء فمن يطول سماك. ثم الإنسان بالعقل مدح الناس له صلى الله عليه وسلم لا يحتاجه لأن الله مدحه، فكيف بذم الناس يضره والله جل وعلا قد عصمه. لكن ثمة نقطة مهمة عقديا عند التحرير، نقول إن الله جل وعلا لا يضره مدح أحد، لا يضره ذم أحد، ولا ينفعه مدح أحد ولا طاعته. لماذا؟ لأن الله استغنى بذاته، والله هو الغني الحميد، واضح؟ ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه مدح أحد ولا يضره ذم أحد، لا لذاته بل لأن الله جل وعلا مدحه ولأن الله جل وعلا حماه، واضح؟ واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول المادحون فيه وقد مدحه الله؟ وماذا سيذمه الناس وقد عصمه الله وقال له إنك فيناك المستهزئين؟ أما الله جل وعلا فإنه لا تبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد، لأن الله هو الغني، هو الغني ماذا؟ الحميد، لأن الله هو الغني الحميد. وهذا يجب تحريره جيدا وإدراكه عن الله ورسوله. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، قلنا العبارة لم تقل فلا تكونن جاهلا. على هذا ينبغي أن الإنسان إذا خاطب غيره خاصة من يحب يجب أن يتأدب في الخطاب معه، والمعلومة قد تكون واحدة لكن سياقها للناس قد يكون مختلفا. مر معنا أن أحد أظنه أبا جعفر المنصور رأى في الرؤيا أن أسنانه جميعا سقطت، فاستدعى معبرا، فجاءه المعبر قال ماذا تقول؟ قال يا أمير المؤمنين كل أهلك يموتون. فاشتاط غضبا قال هل من معبر آخر؟ فجاء بمعبر آخر فقال هنيئا لك طول العمر يا أمير المؤمنين، أنت آخر أهلك موتا، والمعنى واحد لكن العبارة ماذا؟ اختلفت. كما نستفيد من الآية أن الإنسان يجب أن يعرف مراد المتكلم قبل أن يتعجل في الحكم، بمعنى ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين يجب الإبحار فيها قبل الحكم عليها، لأن الحكم بادي الرأي لا يصلح. أحد العرب قال في حق غنمه، ضيع الغنم، أقول لها يوما قد ضاعت الغنم، فقال يا ربي سلط عليها الذئب والضبع، يا ربي سلط عليها على ماذا؟ على الغنم، يا ربي سلط عليها الذئب والضبع. السؤال الآن حتى أعلمك السكينة في الحكم، هل دعا لها أم دعا عليها؟ تفرقت غنمه ذات يوم فقال شطر البيت الثاني البيت يا ربي سلط عليها الذئب والضبع. طبعا أجيب حتى لو أعلق حتى المشاهد هنا، الإنسان يقف بهدوء يقول إن كان قد قصد أن يسلط عليها الذئب والضبع في وقت واحد فقد دعا لها، لأن الذئب والضبع لا يتفقا فيدفع كل منهما الآخر، فإذا التقيا والغنم حاضرة تدافع وتهالك ونجت الغنم، وإن قصد سلط عليها الذئب والضبع متفرقين فقد دعا عليها بالهلاك والثبور. واضح؟ لكن لا يفهم من الخطاب وحده حتى نفهم ما الذي أراده، وهذا كل عاقل يلقى عليه خطاب يجب أن يتأتى فيه. تبقى فائدة لغوية وهي أن العرب لها نظم لا يختل وسنن لا تتبدل في طريقة أنها تقدم الذكر على الأنثى، تقدم الذكر على الأنثى. يقولون القمران، يقصدون الشمس والقمر، وإنما قالوا القمران لماذا؟ لأن القمر مذكر والشمس مؤنث، إلا في حالتين قدموا فيها الأنثى على الذكر، إلا في حالتين، هذا عاد من نفائس العلم، قدموا فيها الأنثى على الذكر. إذا أنثوا الضبع، لأن الضبع اسم للأنثى، إذا ثنوا الضبع يقدمون الأنثى على الذكر. لماذا؟ لأن الضبع اسم للأنثى، والذكر يقال له ضبعان، اسمه ماذا؟ ضبعان. فإذا ثنوها على اسم الذكر اجتمعت ألف ونون عدة مرات، هو اسمه ضبعان وهو فرد، فكيف إذا ثني؟ فتحرجوا من هذا التكرار ولجوا إلى تثنيته على اسم الأنثى. واضح؟ فقالوا ضبعان ويقصدون الذكر والأنثى، اختاروا اسم الأنثى ولم يختاروا اسم الذكر، لأن الذكر أصلا اسمه ضبعان. واضح؟ فالضبع إذا أطلقت يراد بها الأنثى، والمذكر اسمه ضبعان. فاختل هنا نظم كلامهم في أنهم يقدمون الذكر على الأنثى. والحالة الثانية في التاريخ، فإنهم يقدمون ويؤرخون بالليلة دون اليوم. لماذا؟ لأن الليلة تسبق اليوم، لأن الليلة تسبق اليوم. إذن جرى سنن العرب في كلامها أنهم يقدمون المذكر على المؤنث إلا في حالتين، تثنية كلمة ضبع والتاريخ، فإنهم يؤرخون بالليلة دون اليوم فيقدمونها رغم أنها مؤنثة، لأن اليوم الليلة سابق على اليوم. هذا ما تحرر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن.